No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على شروط القياس، وهنا نذكر بما سبق بيانه من تقسيم القياس إلى صحيح وفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي يستوفي الشروط، والقياس الفاسد هو الذي يختل فيه شرط من هذه الشروط. فالكلام هنا على الشروط، القياس الذي يستوفيها هو القياس الصحيح، وأما إذا اختل شرط منها فالقياس في هذه الحالة يسمى فاسدا، لا يعتد به ولا يحتج به. فأول شرط ذكره الشيخ رحمه الله هنا ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه. فالقياس في نفسه وإن كان دليلا شرعيا، لكن الأدلة تتفاوت في قوتها، فهناك أدلة شرعية أقوى من القياس. والقياس كما عرفنا فيه إعمال لماذا؟ للنظر، فيه إعمال للعقل، فيه إعمال للاعتبار، ففيه نوع من الضعف، فيه نوع من الضعف. فهذا الإعمال ربما يكون حقا وربما يكون باطلا. هذا النظر الذي أعملته في المسألة عندما تقول هذا الشيء يشبه ذاك الشيء، تلحق شيئا بنظيره، عندما تقول هذا نظير ذاك، فهذا أمر قد يتطرق إليه الخطأ، صحيح؟ فإذا جاءك دليل أقوى من هذا القياس فإنك تقدم هذا الدليل على ذاك القياس. فإذا صادم القياس دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة. هذه مسألة خلها الآن، نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله، مسألة قول الصحابي. لكن إذا تكلمنا على النص والإجماع فهذان دليلان أقوى من القياس ولا شك. فالنص في الكتاب والسنة، والإجماع كما سبق الكلام عليه. فإذا كان القياس مصادما لنص من الكتاب أو السنة، أو كان مصادما لإجماع العلماء، فإنه قياس فاسد. الشرط في هذه الحالة قد اختل، شرط القياس ألا يكون مصادما لنص، ألا يكون مصادما لإجماع. فإذا اختل هذا الشرط فالقياس عندئذ يسمى فاسدا، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. هكذا يقول العلماء، ترى في كلام العلماء هذا قياس فاسد الاعتبار، يعني ماذا؟ يعني لم تستوفى فيه الشروط، هناك شرط قد اختل، والكلام هنا على شرط ماذا؟ المصادمة للنص أو الإجماع. طيب، نريد مثالا، قياس تزويج المرأة نفسها على بيعها لمالها، أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. عندنا الآن أصل وفرع، هذا قياس، القياس فيه أصل وفرع. فالأصل هو إيش؟ البيع، يجوز للمرأة الرشيدة أن تبيع مالها، يجوز لها أن تتصرف في مالها، أذن الولي أو لم يأذن، هذا هو الأصل. طيب الفرع ما هو؟ النكاح، أنها تنكح نفسها، تزوج نفسها. فبما أنها تتصرف في مالها بغير إذن وليها، فإنها أيضا تتصرف في عرضها، تتصرف في نفسها بغير إذن وليها. فهذا إيش اسمه؟ قياس. قاسوا التزويج على البيع، إذا جاز للمرأة أن تبيع مالها، إذا جاز لها أن تتصرف في مالها، فإنه يجوز لها أن تتصرف في ماذا؟ في نفسها، في عرضها. هذا هو القياس عندنا. فالقياس متكون من أصل وفرع، نقلوا حكم الأصل إلى حكم الفرع وهو الجواز، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت رشيدة قياسا على تصرفها في مالها. فنقلوا علة الإيش؟ علة الأصل، فنقلوا حكم الأصل إلى الفرع. طيب هل هذا القياس صحيح؟ يقول: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسألتين، بيّن أن النكاح لا بد فيه من ماذا؟ من ولي، وأن المرأة وإن جاز لها أن تتصرف في مالها لكن لا يجوز لها أن تتصرف في ماذا؟ في عرضها. والحديث فيه عموم: لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة، أيما، هذا من صيغ الإيش؟ من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا فيه عموم، لا فرق فيه بين رشيدة وصغيرة، لا فرق فيه بين بكر وثيب، تمام. فالقياس الذي يستعمل في هذه المسألة: من قال يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها قياسا على جواز تصرفها في مالها، فنقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق. ما هو الشرط؟ ألا يصادم القياس نصا، والقياس هنا مصادم للنص، تمام. كذلك أيضا في إجماع العلماء، لو أجمع العلماء على أمر معين في مسألة معينة فإنه لا يجوز خلاف هذا الإجماع باستخدام القياس. وهنا قاعدة نعرفها جميعا وكثيرا ما يرددها العلماء: لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، إذا جاء النص بطل القياس، كما أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، صحيح. فالتيمم بدل عن الماء، عوض عن الماء، فكذلك القياس بدل عن النص، القياس بدل عن النص. إنما نلجأ إلى القياس متى؟ عند عدم وجود النص. في كتاب عمر الذي تقدم معنا من قبل في المجلس الماضي: فيما ليس فيه كتاب ولا سنة فإنك إيش؟ تقايس الأمور وتعتبر الأشباه أو كما جاء في الكتاب. إذن فالقياس إنما يصار إليه عند عدم وجود النص. ولهذا يجعله العلماء أيضا بمنزلة الميتة للمضطر، وهذا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إنما القياس يصار إليه عند الضرورة، إنما القياس يصار إليه عند ماذا؟ عند الضرورة. جعلوه بمنزلة الميتة للمضطر، فإذا وجد النص فلا حاجة إلى ماذا؟ فلا حاجة إلى القياس، إذا جاء النص بطل القياس. لا قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص، وقد عرفنا أن القياس فيه ماذا؟ فيه اجتهاد ونظر. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع. الأصل الذي نقيس عليه، الذي نلحق به، لا بد أن يكون حكمه قد ثبت بنص أو إجماع. فلا يصح ماذا؟ يقول: فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه. لا يصح أن تقيس على مقيس، لا يصح أن تقيس على مقيس، لا يصح أن تقيس على فرع، إنما تقيس على ماذا؟ على أصل. فالذي ثبت بالقياس، الذي ثبت حكمه بالقياس، هذا أصلا عبارة عن فرع بنيناه على أصل. الشيء الذي ثبت حكمه بالقياس، انتبه معي، الشيء الذي ثبت حكمه بالقياس هو عبارة عن ماذا؟ عن فرع بنيناه على أصل. فلماذا نقيس على هذا الفرع؟ لماذا نقيس على هذا الإيش؟ على هذا الفرع، وإنما نقيس على الأصل، على الأساس. فالأصل لا بد أن يكون حكمه ثابتا بنص أو إجماع. وأما إن كان ثابتا بالقياس فهو في حقيقته فرع مبني على أصل، فهو في حقيقته فرع مبني على أصل. فلماذا هذا التطويل؟ لماذا نأتي إلى فرع نقيس عليه؟ عندنا الآن أصل وفرع وفرع، لماذا نقيس الفرع على الفرع والفرع على الأصل؟ إنما نقيس الفرع على الإيش؟ على الأصل مباشرة، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، هذا واضح، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا، مفهوم هذا ولا لا؟ ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا، يعني هذا الأصل الذي نريد أن نقيس عليه هو في أصله فرع، هو في الحقيقة فرع قسناه على أصل، تمام؟ ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. وهنا يعني أمر ينبغي أن تنتبه له، كلما طال الأمر، كلما طالت المسافة، يعني اجعلها هكذا أمرا عقليا، كلما طالت المسافة كلما كثر احتمال الخطأ، حتى هذا في بديهة العقل. لو أنك تريد أن تسافر من مكان إلى مكان وأمامك طريقان، طريق قصير وطريق طويل، تختار أيهما؟ تختار القصير. لو أنك اخترت الطويل فهذا فيه مظنة الإيش؟ مظنة الخطأ أو الضلال، أنك تضل الطريق، أو الأذى، أنك تصاب بأذى. وإن لم يكن إلا تطويل الوقت فهذا إيش؟ يكفي. فإذا طولت عملية القياس على نفسك، لو أنك قست فرعا على فرع ثم قست الفرع على الأصل، أو عمدت إلى الفرع الذي قسته على الأصل فقست عليه، أي على الفرع، فرعا آخر، فلماذا هذا التطويل؟ وقد يأتي عليك فرع ثالث وفرع رابع وفرع عاشر، فهذا التطويل ربما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخطأ في عملية القياس. ربما تجد نفسك مع طول القياس قد قست قياساً إيش؟ غير صحيح، قياساً مع الفارق، تجد الفروع بعد ذلك فيها فروق تمنع من صحة القياس. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، هذا واضح. طيب نريد المثال، أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، أين الأصل؟ طيب نرجع إلى الأساس، أول أصل، يعني لا نريد الأصل الذي جاء في المنتصف، يعني هكذا، أين الأصل الأساس؟ أساس المسألة أين هو؟ البر. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء فين؟ في الحديث، والبر بالبر. طيب إذن هذا هو الأصل عندنا. قسنا عليه ماذا؟ الأرز، يجري في الرز قياسا على البر، خلاص، إذن إلى هنا الأمر جيد. لكن جاءنا فرع بعد ذلك، الرز كان فرعا، البر هو الأصل، قسنا عليه الرز، هذا هو الفرع، انتهى الأمر هنا. ورد علينا فرع آخر وهو ماذا؟ الذرة. هل نقيس الفرع الثاني على الفرع الأول؟ نقول يجري الربا في الذرة قياساً على الأرز كما أنه جرى في الأرز قياساً على البر، لا، إنما نقول إيش؟ يجري الربا في الذرة قياساً على البر على الأصل. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى الأصل الأول، ولأن البر هو الذي ثبت حكمه بماذا؟ بالنص لا بالقياس. لماذا قلنا إن الربا يجري في البر؟ بالنص، جاء عندنا نص، ما أتينا بقياس، إنما القياس استعملناه في ماذا؟ في الأرز، فلا نستعمل القياس على الفرع، وإنما نستعمل القياس على الأصل، على الأصل الأول الذي ثبت حكمه بالنص. فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. نعم. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. من أركان القياس كما عرفنا العلة. لماذا شبهنا الفرع بالأصل؟ لماذا؟ للعلة، إذا وجدنا العلة في الفرع ألحقناه بماذا؟ بالأصل. والقياس كما عرفنا ونكرر فيه إعمال لماذا؟ للاجتهاد، للعقل والنظر. فإن كانت العلة يمكن أن نتوصل إليها، يمكن أن نعرفها، فالقياس عندئذ يمكن، لأننا تمكننا من معرفة السبب الذي يسوغ القياس، يجعل القياس صحيحا. لكن إذا لم نتمكن من معرفة السبب، القياس يقوم على العلة حتى تقول هذا نظير ذاك، لابد أن تكون العلة فيهما إيش؟ واحدة. فإن كانت العلة بالنسبة لك مجهولة لا تستطيع أن تعرفها أصلا، فكيف تستعمل القياس؟ عندما تقول هذا مثل هذا من غير أن تعرف العلة، كيف يكون هذا صحيحا؟ فالعلة لابد أن تكون معلومة حتى يستقيم الجمع، حتى تتمكن من الجمع الصحيح بين الفرع وماذا؟ بين الفرع والأصل. وبناء عليه، فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه. وهنا وقفة صغيرة، هناك من الأحكام الشرعية ما يسمى عند العلماء غير معقول العلة، غير معقول العلة يقال فيها أحكام لا تعقل علتها، لا تعقل علتها. يعني إيش هذا؟ يعني لا تستطيع أن تعرف لماذا شرعت هكذا تحديدا، لماذا جاءت هكذا، لماذا شرعها الله عز وجل على هذا النحو. عندما أسألك أقول لك لماذا تطوف بالكعبة، لماذا الكعبة تحديدا، يعني لماذا ما يكون حول عرفة مثلا، صحيح؟ والوقوف لماذا هو بعرفة، والطواف حول الكعبة لماذا هو سبعة أشواط، لماذا لا يكون خمسا ولا ثمانيا ولا عشرا، تمام؟ ولماذا عند الطواف تجعل الكعبة عن يسارك لا تجعلها عن يمينك؟ في الصلاة لماذا الصبح اثنان، ولماذا الظهر أربع، ولماذا المغرب ثلاث، ولماذا في الركعة الواحدة ركوع وسجودان؟ تستطيع أن تجيب؟ لا تستطيع. تقول لأن الله عز وجل إيش؟ أمر بهذا، لكن هل هناك علة معقولة يمكنك أن تتوصل إليها سوى هذا؟ أن الله عز وجل أمر، وما أمر به الله تعالى فواجب تنفيذه. يعني أنت إذا ذهبت إلى الخياط وقلت له أريد ثوبا لونه كذا، يقول لك لماذا؟ أنت الذي تريد، صحيح، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل هو الذي أراد منا هكذا، هو الذي أراد أن نصلي هكذا وأن نحج هكذا وأن نصوم هكذا، لكن لا تستطيع أن تعرف العلة من هذا التحديد خصوصا. لكنني لو قلت لك لماذا حرمت الخمر، لو سألتك فقلت لك لماذا حرمت الخمر، تستطيع أن تجيب أم لا؟ بخلاف أن الله عز وجل حرمها، هذا أمر واضح، لكن هناك أمر يدركه العقل في تحريم الخمر، وهو ماذا؟ الإسكار، تغييب العقل، واضح يا جماعة؟ فهناك أحكام معقولة العلة، وهناك أحكام غير معقولة العلة. وعندما نقول معقولة أو غير معقولة، إنما نريد المعنى الذي لأجله شرع الحكم، لا نريد مجرد الأمر، لا نريد إيش؟ مجرد الأمر، مجرد التشريع. فإن الله عز وجل يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لكن إنما نتكلم على العلة المعقولة التي يدركها العقل من تشريع كذا أو كذا أو كذا. تمام؟ انتهينا من هذه الوقفة، نعود إلى الكلام. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. لماذا؟ لأن العلة إيش؟ مجهولة، غير معقولة، ولا بد من العلة حتى نتمكن من القياس، صحيح؟ طيب، مثال: أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، أين الأصل؟ البعير حكمه ماذا؟ ينقض الوضوء، أكل لحم البعير ينقض الوضوء، من أين جئنا بهذا؟ من الحديث، صحيح؟ طيب، أين الفرع؟ لحم النعامة، نريد أن نقيس لحم النعامة على لحم الإبل، ونريد أن نعطي حكم البعير للنعامة، نقول لحم النعامة ينقض الوضوء كما أن لحم البعير ينقض الوضوء. لماذا يا جماعة؟ أين العلة؟ عندنا الأصل، وعندنا الفرع، وعندنا الحكم، بقي إيش؟ بقي العلة. من أين لنا أن العلة من النقض بلحم الإبل موجودة في لحم ماذا؟ في لحم النعامة، أين العلة هنا؟ لابد من وجود العلة. لو أنهم نظروا، يقول لمشابهتها له، يعني قالوا يا جماعة إذا نظرت إلى الخلقة فالخلقة ماذا؟ متقاربة، وهذا معنى سننبه عليه بعد قليل إن شاء الله في مسألة العلة، في شرط العلة يعني. قالوا الخلقة متشابهة، طيب هل هذا يكفي؟ نرجع إلى الأصل وإلى العلة في الأصل. نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هل العلة ترجع إلى خلقة الإبل؟ من الشكل، يعني أن الإبل يعني شكلها كبير وخلقتها كذا ولها سنام ولها رقبة طويلة، وهل هذا هو هل هذه هي العلة؟ بالتأكيد لا. طيب، ما العلة إذن؟ قال: فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. على المشهور يعني كأنه يشير إلى خلاف في المسألة، تمام؟ وهذا مما تكلم فيه العلماء. لماذا ينقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ وهنا الحديث المعروف الذي يصححه من يصححه من أهل العلم، في أن الإبل خلقت من ماذا؟ من الشياطين، يعني في طبيعتها نفوش، في طبيعتها هياج، فأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لأجل هذه العلة. طيب، على التسليم بهذه العلة بأن الإبل خلقت من الشياطين، من أين لنا أن النعامة إيش؟ خلقت من الشياطين؟ هذا أمر لا نستطيع أن نتوصل إليه. فسواء أرجعناه إلى التعبد المحض أو أرجعناه إلى هذا الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين، فعلى كل تقدير العلة إيش؟ غير موجودة، غير متحققة في النعامة، فلا نستطيع أن نقيسه. فمن قال إن لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل، نقول له قياسك ماذا؟ غير صحيح، لأن هذه مسألة تعبدية لا تعقل فيها العلة. نعم. هذا شرط مهم جدا، لأنه يتعلق بشرط العلة في نفسها. عندما نقول العلة من أركان القياس، ولا بد من تحقق العلة في الفرع كما أنها متحققة في الأصل، فأي علة نعني؟ ما هي العلة التي نعنيها؟ هذا أمر في غاية الأهمية، توضيحه على التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن هو مهم جدا، وهو روح القياس. هذا الشرط يا جماعة هو روح القياس، من لم يفهمه فهما حقيقيا فإنه لا يستطيع أن يجري القياس بالطريقة الصحيحة المعروفة لدى العلماء. العلة ننظر فيها إلى وصف، ننظر فيها إلى وصف. وصف يعني ماذا؟ يعني شيء معين تعلق به الحكم، شرع الحكم لأجله، كالإسكار في الخمر. لماذا حرمت الخمر؟ لأنها مسكرة، لأنها تذهب العقل. فالإسكار هنا اسمه إيش يا جماعة؟ وصف. وصف الخمر من صفتها الإسكار، لأجل هذا حرمت. فهذا الوصف لو وجدناه في شيء آخر سوى الخمر فإننا نقيسه على الخمر. يعني عندما نقول حكم الحشيشة والمخدرات عموما ما حكمها؟ الجواب هي حرام، محرمة. أين النص؟ ما في نص، إلا عند من صحح الحديث الذي فيه ومفتر، إن الله حرم كل مسكر ومفتر، عند من يصححه، لكن الراجح ضعف. إذن ليس عندنا نص. طب من أين أتينا بالحكم؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالعلة في تحريم الخمر إنما هي ماذا؟ الإسكار، وهذا منصوص عليه، هذا مذكور في النص، وسيأتي الإشارة إلى هذا أيضا. العلة مذكورة في النص، فإذا وجدنا العلة في شيء معين سوى الخمر فإننا نلحقه بالخمر. فالعلة في تحريم الخمر هي الإسكار، والإسكار وصف يصح أن نعلق به هذا الحكم. هل حرمت الخمر لأجل لونها؟ انتبه معي جيدا، هل حرمت الخمر لأجل لونها؟ لأجل مادتها أنها من العنب تحديدا؟ هل حرمت الخمر لأجل طبيعتها في أنها سائلة بحيث لو صارت جامدة يختلف الحكم؟ كل هذه أوصاف يا جماعة، انتبهوا معي جيدا، كل هذه أوصاف نتأمل فيها حتى ننظر ما هو الوصف المناسب الذي نعلق به الحكم. فهل المناسب أننا نعلق حكم التحريم باللون؟ لا. بالطبيعة، بالقوام؟ لا. بالمادة؟ لا. إنما علقناه بماذا؟ بالإسكار، بإذهاب العقل. فهذا الوصف تحديدا من دون بقية الأوصاف هو الذي جاز لنا ماذا؟ هو الذي جاز لنا أن نعلق به الحكم، وهو الذي يجوز به القياس بعد ذلك. فعندما نحرم المخدرات قياسا على الخمر فليس هذا لمادة ولا لون ولا رائحة ولا غير ذلك، وإنما هو لإيش؟ للإسكار. فهم هذا المثال؟ طيب، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، هذا أيضا مهم جدا. والمثال كما ذكرنا كالإسكار في الخمر، يعني إذا تأملت في علة تحريم الخمر الذي يناسب قواعد الشرع ومقاصد الشرع أنه حرم الخمر لأجل ماذا؟ لأجل الإسكار، لأن هذا هو الذي فيه المحظور، ليس المحظور في لونها ولا رائحتها ولا شكلها، وإنما المحظور في ماذا؟ في تأثيرها، في إذهاب العقل، تمام؟ طيب، فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلاً. الوصف الطردي يا جماعة هو الوصف الذي يكون موجوداً في الشيء، لهذا يسمى طردياً، أنه موجود في الشيء، يعني إذا وجد هذا الشيء وجد معه، كلما وجد هذا الشيء وجد معه. فالوصف الطردي الذي يكون موجوداً مع الشيء يكون ملازماً للشيء، لا يصح أن نعلق به الحكم. إذا رجعنا إلى الخمر مرة أخرى، الخمر في سيلانها، هذه صفة السيلان، هل هذا وصف يصح أن نعلق به الحكم؟ الجواب لا. الخمر قد تكون لها رائحة، الخمر قد يكون لها لون، قد يكون لها كذا أو كذا أو كذا، قد تصنع من العنب، قد تصنع من التمر، قد تصنع من الشعير، قد تصنع من كذا ومن كذا، تمام؟ فهذه كلها أوصاف ليست مناسبة لتعليق ماذا؟ لتعليق الحكم بها. فهذه الأوصاف لا نصح أن نجري القياس بناء عليها، بمعنى لا يصح أن نقول في سائل معين أو في مشروب معين إنه حرام قياسا على الخمر بجامع اللون. يعني سنفترض مثلا أن الخمر لونها أحمر مثلا، فنقول كل مشروب أحمر حرام قياسا على الخمر. لماذا يا جماعة؟ لأن الخمر حمراء، فعلقنا التحريم بهذا الوصف الذي هو اللون، وأجرينا القياس بناء على ذلك. يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. فالوصف إن كان طرديا ليس من قواعد الشرع اعتباره، ليس من قواعد الشرع تعليق الحكم به، فإننا لا نستعمله في القياس، ومن أجرى القياس بناء عليه فهذا قياس إيش؟ فاسد. المثال التالي يوضح لك الأمر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة رضي الله عنها، القصة معروفة، بريرة كانت أمة مملوكة وكانت متزوجة بعبد مملوك وهو مغيث، فلما عتقت بريرة خلصت من الرق، زوجها ماذا؟ لا يزال عبدا مملوك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيرها بين المقام مع زوجها وبين ماذا؟ وبين مفارقته، فاختارت المفارقة. طيب، الحكم عندنا هنا في ماذا؟ في التخيير، أن الأمة إذا اعتقت خيرت بين المقام مع زوجها وبين مفارقته، هذا هو الحكم عندنا. طيب، هذا الحكم معلق بأي علة؟ معلق بأي وصف؟ ذكر في الحديث قال وكان زوجها عبدا أسود. إذن عندنا أمران الآن، عبدا وأسود، هل نعلق الحكم باللون؟ بمعنى نقول إنما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن زوجها كان أسود، وبناء عليه فإن كانت الأمة متزوجة بعبد أبيض وعتقت لم تخير. فهمنا هذا؟ هل هذا هو الوصف الذي علق به الحكم؟ الجواب لا، وإنما الوصف هو العبودية المملوكية، سواء كان أسود أو إيش أو أبيض، ليس هذا هو المؤثر عندنا. يقول رحمه الله فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان ماذا؟ وإن كان أبيض، لأن الحكم لم يترتب على اللون، ليس له علاقة باللون، وإنما الحكم مترتب على ماذا؟ على مجرد العبودية. ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود، يعني لو كان اللون هو المعتبر عندنا لكان الأمر مختلفا باختلاف ماذا؟ باختلاف اللون. فلو أنها عتقت تحت حر، لو كان الحر هو الذي تزوجها في الحالة المعروفة، ذلك لمن خشي العنة منكم، فلو تزوجها حر وكان أسود وعتقت نخيرها. بناء على ماذا؟ لو أننا قلنا الحكم متعلق بإيش يا جماعة؟ باللون. لو كان الحكم متعلقا باللون فمعنى هذا أنها لو عتقت تحت حر، يعني لو كانت متزوجة بحر وكان هذا الحر أسود خيرناه. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. إذن القضية ليست في اللون، وإنما هي في ماذا؟ في العبودية، ينظر في زوجها هل هو عبد أو حر. تمام يا جماعة؟ فهذا أمر مهم جدا، لابد أن تعرف العلة التي يترتب عليها الحكم، التي يتعلق بها الحكم. وكثيرا ما يخطئ الناس في مثل هذا، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والإيش؟ والقياس. أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فمن أسباب الخطأ الكثير في القياس عدم إدراك العلة المناسبة، عدم إدراك الوصف المناسب الذي يصح أن نعلق به ماذا؟ الذي يصح أن نعلق به الحكم. طيب أكمل.
قال رحمه الله: خامسا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التخفيف. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل.
هذا الشرط أيضا مهم جدا، لابد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. وهذا مع كونه أمرا بدهيا، وهو الذي قلناه كثيرا، لابد أن نتأكد من وجود العلة، لكن يفرد بالتنبيه عليه، لأنه تأتي عندنا هنا مسألة تسمى بمسألة الفرق. الفرق والقياس معها يسمى قياسا مع الفارق. تمام، هذا مهم جدا. فإن كان بين الأصل والفرع فرق فإن هذا يمنع من صحة القياس. والقياس في أصله كما عرفنا إنما هو إلحاق الشيء بماذا؟ بنظيره الذي يشبهه. إلحاق الشيء بنظيره، إلحاق الشيء بمثيله. طيب إن كان بينهما فرق، إذن هل هما متشابهان أو مختلفان؟ هما مختلفان. انتبه معي، لو كان بينهما فرق هل هما متشابهان أو مختلفان؟ هما مختلفان، فلا يصح أن تقيس شيئا على ما يخالفه، إنما تقيس الشيء على ماذا؟ على ما يشابهه. فهذه أيضا مسألة مهمة جدا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. أين الأصل؟ التأفيف. فلا تقل لهما أف. طيب هذا هو الأصل، ما حكمه؟ التحريم. ما علته؟ ما العلة في هذا؟ الإيذاء، أن فيه إيذاء للوالدين. ولهذا قال تعالى: وقل لهما قولا، ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالعلة في تحريم هذا الأمر هو ماذا؟ الإيذاء، إيذاء الوالدين. أين الفرع؟ انظر في الكلام عندك، أين الفرع؟ الضرب. طيب هل هذا الفرع يشتمل على نفس العلة التي يشتمل عليها الأصل؟ بل من باب أولى، وهذا يسمى بالمناسبة قياس الأولى. اكتب هذا عندك، هذا من أنواع القياس. القياس أنواعه كثيرة، منها قياس الأولى. قياس الأولى يعني الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل، الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل. في مسألتنا أين الأصل؟ التأفيف. أين الفرع؟ الضرب. الضرب أبلغ في الإيذاء من ماذا؟ من التأفيف، فهو أولى بالحكم منه. طيب ربما تسأل فتقول: إن كان كذلك فلماذا لم يذكر صراحة في الآية؟ الجواب: من باب ذكر ما هو أقل تنبيها على ما هو إيش أثقل، ومن باب أنك لا تتعرض للوالدين بما فيه أدنى إيذاء، فهذا من ناحية البلاغة أبلغ، أبلغ في المعنى أنك لا تتعرض للوالدين بكل ما هو فيه إيذاء، وإن كان ماذا؟ وإن كان يسيرا، فما ظنك بالكثير؟ فهذا يسمى قياس الأولى الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من ماذا؟ من الأصل. طيب، تأكدنا من وجود العلة أم لا؟ العلة في الفرع موجودة في ماذا؟ في الأصل. طيب، إن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ننظر في الفرع، لم نجد فيه العلة التي عرفناها أو عقلناها في الأصل، إذن لا يصح القياس، وهنا يسمى قياسا مع الإيش؟ مع الفارق. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة، هذه مسألة مرت معنا في الفقه، مقصود التمثيل هنا، أن يقال العلة في تحريم الربا في البر، لماذا جرى الربا في البر؟ لماذا كان الربا من الأصناف الربوية التي يحرم فيها التفاضل؟ لماذا؟ لكونه مكيلا، أنه يكال. طيب، لو أننا حددنا العلة هكذا، لو حددنا العلة في البر أنه مكيل، هل يصح أن نجري القياس في التفاح قياسا على البر؟ هل يصح أن نقول التفاح أيضا من الأصناف الربوية قياسا على البر؟ ها؟ يقول فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل، وإنما هو إيش يا جماعة؟ غير مكيل، يبقى إيش؟ موزون. تمام؟ فلو أننا جعلنا العلة في البر الكيل، لو أننا نظرنا إليها في التفاح لما وجدناها إيش؟ متحققة، لما وجدناها موجودة، لأن التفاح ليس بمكيل. فمن قال الربا يجري في التفاح قياسا على البر، قلنا هذا قياس مع الفارق، لأن التفاح يفترق عن البر، هناك فارق مؤثر يمنع من ماذا؟ يمنع من صحة القياس. إنما جرى الربا في البر لأنه ماذا؟ لأنه مكيل، والتفاح ليس بمكيل. نعود إلى هذا الشرط مرة أخرى، بارك الله فيكم. قضية الفارق ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلة، كيف يعني؟ نقول لا بد من وجود العلة في الفرع، لا بد أن نتأكد أن العلة الموجودة في الأصل موجودة أيضا في ماذا؟ في الفرع، بحيث لا يكون هناك فارق. الفارق الذي نعنيه هو الذي يكون مؤثراً على هذه العلة تحديداً، هذا أمر سيتبين لنا أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن اعرفوه الآن على هذا النحو. الفارق الذي نعنيه هو الذي يؤثر على هذه العلة. في المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، عندما قلنا التفاح لا يصح أن يقاس على البر لأن بينهما فرقا، هل الفرق الذي اعتبرناه فرق في اللون؟ انتبه معي الآن، هل الفرق الذي اعتبرناه، يعني الذي منعنا من صحة القياس، هل هو فرق في اللون؟ هل هو فرق في الطبيعة، في الخلقة؟ لا، إنما هو فرق على العلة، إنما هو فرق في العلة التي اعتبرناها أصلاً في البر. نحن قلنا العلة في البر أصلاً هي ماذا؟ هي الكيل، فالفرق إنما كان هنا ليس في شيء آخر. معنى هذا الكلام أن الفارق لو كان في أمور أخرى لا تؤثر على العلة فإنه لا يعتبر. الفارق لو كان في أمور أخرى لا تؤثر على العلة فإنه لا يعتبر. لو جاءنا أحد فقال إذا تكلمنا على الربويات، على القول الذي ذكرناه في الفقه أن العلة في تحريم التفاضل أو في جريان الربا في هذه الأصناف هي القوت، هذا الذي ذكرناه في الفقه، صحيح أن هذه الأشياء أقوات. وبالنسبة للملح أنه هو الذي يصلح به الإيش؟ يصلح به الطعام. لو جاءنا رجل فقال الأرز لا يصح أن يجري فيه الربا، انتبه معي، الأرز لا يصح أن يجري فيه الربا، لماذا يا رجل؟ يقول لأن هناك فرقا بينه وبين هذه الأصناف، من جهة شكله، من جهة لونه، من جهة زراعته، في طبيعة الزراعة مثلا أو تكاليف الزراعة أو ما أشبه ذلك. يقول هذه فوارق، فلو أنكم قستم الأرز على هذه الأصناف فهذا قياس مع الفارق، يصلح؟ لماذا؟ لأن هذه الفوارق لا تؤثر على العلة الموجودة التي هي علة القوت، طالما أن العلة موجودة لا علينا من أي فرق آخر، لا علينا من لون ولا طعم ولا رائحة ولا شكل ولا كذا ولا كذا ولا أي شيء. لو أن رجلا حاول أن يفرق بين المخدرات والخمر وقال الطبيعة مختلفة، طبيعة المخدرات تختلف عن طبيعة الخمر، فالقياس على الخمر قياس على الفارق، قياس مع الفارق، نقول له إيش؟ هذا كلام باطل، لأن العلة موجودة وهذه الفوارق لا تؤثر على ماذا؟ لا تؤثر على العلة، وإنما العلة موجودة كما هي. فهذا الأمر أيضا من الأهمية بمكان. طيب، لو جاءنا رجل فقال يجري الربا في التوابل قياسا على الملح، يجري الربا في التوابل قياسا على الملح، يصلح ولا لا؟ هذا ذكرناه تحديدا يعني. لماذا؟ لأن الملح لا يصلح الطعام إلا به، وكذلك التوابل. إذن حددنا العلة في جريان الربا في الملح، عرفنا أنها ماذا؟ أن الملح لا يصلح الطعام إلا به، وتأكدنا من وجود العلة في التوابل، لا علينا من أي فرق آخر، هذه التوابل حارة ولا باردة ولا كذا، هذا الأمر غير مؤثر، إنما المؤثر عندنا هو إيش؟ هو العلة، العلة موجودة أم لا؟ الجواب هي موجودة. طيب، في باب الربا أيضا، لو قال قائل يجري الربا في الملابس، في الملابس قياسا على بقية الأصناف الست، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن العلة غير موجودة. نقولنا في الذهب والفضة العلة ماذا؟ الثمنية، أنها ثمن للأشياء. العلة في بقية الأصناف القوت. طيب، هل هذا أو ذاك متحقق في الملابس؟ تمام، فنقول هذا قياس مع الإيش؟ مع الفارق، يعني مع الفارق المؤثر، لا نعني الفرق في الطبيعة في الشكل، وإنما نعني الفرق في ماذا؟ في العلة نفسها التي ترتب الحكم عليها. فالحكم ما ترتب في هذه الأصناف إلا لعلل معينة، هذه العلل ليست موجودة في ماذا؟ ليست موجودة في الملابس. تمام، وهكذا التفاصيل بعد ذلك إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم، التفاصيل تعرف بالدراسة وبالتعلم. الفرق لابد أن تضبط الآن صورته، ما هو الفرق الذي يمنع من صحة القياس، وما هو الفرق الذي لا يمنع من صحة القياس، وكذلك الأشياء التي فرقت بينها الشريعة في الأحكام. الشريعة تفرق بين أشياء وتجمع بين أشياء، والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين ماذا؟ بين مفترقين. تمام، فإذا فرقت الشريعة بين شيئين في الأحكام فإنه لا يجوز لك أن تقيس أحدهما على الآخر. تمام، إذا فرقت الشريعة بين شيئين في الأحكام فلا يصح لك أن تقيس أحدهما على الآخر. يعني على سبيل المثال، الحدث، الحدث على قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، الشريعة فرقت بينهما في الأحكام أم لا؟ نعم، هناك تفريق بين الحدثين في الأحكام، من ناحية ما يوجبه ومن ناحية ما يترتب عليه في أمور كثيرة، وإن جمعت بينهما في أحكام أخرى، مثل أول شيء، أول شيء يا جماعة الصلاة، الصلاة صحيح، لا صلاة مع الحدث، سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً إيش أو حدثاً أكبر، صحيح، لكن الفروق موجودة، لا يصح لك أن تجمع ابتداءً بين الحدثين، لا يصح أن تقيس المحدث حدثاً أصغر على المحدث حدثاً أكبر. يعني إذا جاءت عندنا مسألة حكم معين، مسألة معينة نحتاج فيها إلى القياس، وأردت أن تقيس هذا على ذاك، نقول هذا ابتداء قياس مع الإيش؟ قياس مع الفارق، لأن الشريعة فرقت بين الأمرين في الأحكام. إنما الجمع الذي جاء في أحكام أخرى هذا عرف بالنص، أن كليهما مثلا لا يصلي أو لا يمس المصحف عند من حرم مس المصحف، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. مسألة الطواف أيضا لو اعتبرناها في هذه المسألة، فهذه أمور إن بنت على نصوص لا على أقيسة، إن بنت على نصوص لا على إيش؟ لا على أقيسة. يعني الذي حرم مس المصحف على المحدث حدثا أصغر، هل اعتمد على القياس؟ هل قال نقيس على الجنب أو الحائض؟ لا، إنما عنده إيش يا جماعة؟ نص لا يمس القرآن إلا طاهر، قال طاهر، هذا يعني طاهر من الحدث، سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً إيش أكبر. فالشاهد أنك في مقام القياس في الأمور التي لا نص فيها لا يصح لك أن تجمع بين مفترقين، لا يصح لك أن تقيس شيئين أحدهما على الآخر، مع أن الشريعة فرقت بينهما في ماذا؟ في الأحكام. التفاصيل وإن شاء الله تعالى تعرف بالدراسة، نسأل الله تعالى من فضله. نقف هنا.